السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ.
كيفك يا عمير؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبعد سيدنا المتصلات إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتابه تاريخ الأمة والملوك: ذكر من كان على ثغر العرب من قبل ملوك الفرس بالحيرة بعد عمرو بن هند. قد مضى ذكرنا من كان يلي ذلك من قبل ملوك الفرس من آل نصر بن ربيعة إلى حين هلاك عمرو بن هند، وقدر مدة ولاية كل من ولي منهم ذلك، ونذكر الآن من ولي ذلك لهم بعد عمرو بن هند إلى أن ولي ذلك لهم النعمان بن المنذر، والذي ولي لهم ذلك بعد عمرو بن هند أخوه قابوس بن المنذر وأمه هند بنة الحارث ابن عمرو. فوالي ذلك 4 سنين من ذلك في زمن أنوشروان 8 أشهر، وفي زمن هرمز ابن أنوشروان 3 سنين و4 أشهر، ثم ولي بعد قابوس ابن المنذر السهرب، ثم ولي بعده المنذر أبو النعمان 4 سنين، ثم ولي بعده النعمان بن المنذر أبو قابوس 22 سنة من ذلك زمن هرمز بن أنوشروان 7 سنين، من ذلك زمن هرمز بن أنوشروان 7 سنين و8 أشهر، وفي زمن كسرى أبرويز ابن هرمز 14 سنة و4 أشهر، ثم ولي إياس بن قبيصة الطائي ومعه النخيرجان 9 سنين في زمن كسرى بن هرمز، ولسنة 8 أشهر من ولاية إياس بن قبيصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيما زعم هشام بن محمد، ثم استخلف أزاذ به ابن مهان ابن مهربان دذا ابن مهربنداد الهمذاني 17 سنة، من ذلك في زمن كسرى بن هرمز 14 سنة و8 أشهر، وفي زمن شيراويه بن كسرى 8 أشهر، وفي زمن أردشير بن شيراويه 1 سنة و7 أشهر، وفي زمن بوران دخت بنت كسرى، وفي زمن بوران دخت بنت كسرى شهرا. ثم ولي المنذر بن النعمان بن المنذر، وهو الذي تسميه العرب الغرور، الذي قتل بالبحرين يوم جؤاثة، إلى أن قدم خالد بن الوليد الحيرة 8 أشهر، فكان آخر من بقي من آل نصر بن ربيعة، فانقرض أمرهم مع زوال ملك فارس. فجميع ملوك آل نصر فيما زعم هشام ومن استخلف من العباد والفرس 20 ملكا، قال: وعدة ما ملكوا 520 سنة و22 سنة و8 أشهر. رجع الحديث إلى ذكر المروزان وولايته اليمن من قبل هرمز وابنه أبرويز ومن وليها بعده. حدث عن هشام بن محمد قال: عزل هرمز ابن كسراوين عن اليمن، واستعمل مكانه المروزان، فأقام باليمن حتى ولد له بها وبلغ ولده، ثم إن أهل جبل من جبال اليمن يقال له المصانع خالفوه وامتنعوا من حمل الخراج إليه، والمصانع جبل طويل ممتنع، إلى جانبه جبل آخر قريب منه، بينهما فضاء ليس بالبعيد إلا أنه لا يرام ولا يطمع فيه، فسار المروزان إلى المصانع، فلما انتهى إليه نظر إلى جبل لا يطمع في دخوله إلا من باب واحد، لا يطمع في دخوله إلا من باب واحد يمنع ذلك الباب رجل واحد. فلما رأى ألا سبيل له إليه وصعد الجبل الذي يحاذي حصنهم فنظر إلى أضيق مكان منه وتحته هواء ذاهب فلم ير شيئا أقرب إلى افتتاح الحصن من ذلك الموضع، فأمر أصحابه أن يصطفوا له صفين ثم يصيح به صيحة واحدة وضرب فرسه فاستجمع حضرا ثم رمى به فوثب المضي فإذا هو على رأس الحصن. فلما نظرت إليه حمير وإلى صنيعه قالوا هذا أيم، والأيم بالحميرية شيطان. فانتهرهم وزبرهم بالفارسية وأمرهم أن يكتف بعضهم بعضا أن يكتف بعضهم بعضا يكتف بعضهم بعضا فاستنزلهم من حصنهم وقتل طائفة منهم وسبى بعضهم وكتب بالذي كان من أمره إلى كسرى بن هرمز فتعجب من صنيعه وكتب إليه أن استخلف من شئت وأقبل إلي. قال وكان للمروزان ابنان، أحدهما تعجبه العربية ويروي الشعر ويقال له خرة خسرة، والآخر أسوار يتكلم بالفارسية ويتدهقن. فاستخلف المروزان ابنه خرة خسرة وكان أحب ولده إليه على اليمن، وسار حتى إذا كان في بعض بلاد العرب هلك فوضع في تابوت وحمل حتى قدم به على كسرى، فأمر بذلك التابوت فوضع في خزانته وكتب عليه في هذا التابوت فلان الذي صنع كذا وكذا قصته في الجبلين. ثم بلغ كسرى تعرب خسرة خسرة وروايته الشعر وتأدبه بأدب العرب فعزله وولى باذان، وهو آخر من قدم اليمن من ولاة العجم. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال وكان كسرى قد طغى لكثرة ما قد جمع من الأموال وأنواع الجوهر والأمتعة والكراء، وافتتح من بلاد العدو وساعده من الأمور ورزق من مؤاتاته وبطر وشره شرها فاسدا وحسد الناس على ما في أيديهم من الأموال، فولى جباية البقايا علجا من أهل قرية تدعى خندق من طسوج بهور سير يقال له فرخ زاذ بن سمي، فسام الناس سوء العذاب وظلمهم واعتدى عليهم وغصبهم أموالهم في غير حله فبسبب بقايا الخراج، واستفسدهم بذلك وضيق عليهم المعاش وبغض إليهم كسرى وملكه. وحدثت عن هشام بن محمد أنه قال كان أبرويز كسرى هذا قد جمع من الأموال ما لم يجمع أحد من الملوك، وبلغت خيله القسطنطينية وإفريقية، وكان يشتو بالمدائن ويتصيف ما بينها وبين هامذان، وكان يقال إنه كانت له 12,000 امرأة وجارية وألف فيل إلا واحدة وخمسون ألف دابة بين فرس وبرذون وبغل، وكان أرغب الناس في الجوهر والأواني وغير ذلك. وأما غير هشام فإنه قال كان له في قصره 3,000 امرأة يطأهن وألوف جوار اتخذهن للخدمة والغناء وغير ذلك، و3,000 رجل يقومون بخدمته، وكانت له 8,500 دابة لمركبه، و760 فيلا، و12,000 بغل لثقله. وأمر فبنيت بيوت النيران، وأقام فيها 12,000 هربذ وأقام فيها 12,000 هربذ للزمزمة. وإنه أمر أن يحصى ما اجتبي من خراج بلاده وتوابه وسائر أبواب المال 18 من ملكه، فرفع إليه أن الذي اجتبي في تلك السنة من الخراج وسائر أبوابه من الورق 400,000 مثقال وعشرون ألف مثقال يكون ذلك وزن 600,000 درهم. وأمر فحو إلى بيت مال بني بمدينة طيسبون، وسماه بهار حفرد خسرو. وأموال له أخرى من ضرب فيروز بن يزداد جرد وقباذ بن فيروز أي من ضرب فيروز ابن يزد جردة وقباذ ابن فيروز 12,000 بدرة، في كل بدرة منها من الورق 4,000 مثقال، يكون جميع ذلك 48,000 مثقال، وهو وزن 768,000. 1,571,420 درهما ونصف وثلث ثمن، وثلث ثمن درهم في أنواع لا يحصي في أنواع لا يحصي مبلغها إلا الله من الجواهر والكسى وغير ذلك. وإن كسرى احتقر الناس واستخف بما لا يستخف به الملك الرشيد الحازم، وبلغ من عتوه وجرأته على الله أنه أمر رجلا كان على أحرس بابه الخاص يقال له زاذان فروخ أن يقتل كل مقيد في سجن من سجونه فأحصوا، فبلغوا 36,000. فلم يقدم زاذان فروخ على قتلهم، وتقدم لتأخير ما أمر به كسرى فيهم لعلل أعدها له. فكسب كسرى عداوة أهل مملكته من غير وجه، أحد ذلك احتقاره إياهم وتصغيره عظماءهم، والثاني تسليط العلج فرخان أو فرخان فرخان زاذ ابن سمي فرخان زاذ ابن سمي عليهم، والثالث أمره بقتل من كان في السجن، والرابع إجماعه على قتل الفل الذين انصرفوا إليه من قبل هرقل والروم. فمضى ناس من العظماء إلى عقر بابل، وفيه شير بن أبرويز مع إخوته بها، قد وكل بهم مؤدبون يؤدبونهم، قد وكل بهم مؤدبون يؤدبونهم، وأساورة يحولون بينهم وبين براح ذلك الموضع. فأقبلوا به ودخل مدينة بهرسير ليلا، فخلى عن من كان في سجونها وخرج من كان فيها، واجتمع إليه الفل الذين كان كسرى أجمع على قتلهم، فنادوا قباذ شاهن شاه، وصاروا حتى حين أصبحوا إلى رحبة كسرى، فهرب من كان في قصره من حرسه، وانحاز كسرى بنفسه إلى باغ له قريب من قصره، إلى باغ له قريب من قصره ويدعى باغ الهندوان، فارا مرعوبا وطلب فأخي فأخ وطلب فأخي ذماه آذر وروز آذر، وحبس في دار المملكة. ودخل شيرويه دار الملك، واجتمع إليه الوجوه فملكوه، وأرسل إلى أبيه يقرعه بما كان منه. وحدثت عن هشام بن محمد أنه قال: ولد لكسرى أبرويز 18 ولدا، ذكر أكبرهم شهريار، وكانت شيرين تبنته. فقال المنجمون لكسرى: إنه سيولد لبعض ولدك غلام، ويكون خراب هذا المجلس وذهاب هذا الملك على يديه، وعلامته نقص في بعض بدنه، فحصر ولده لذلك عن النساء. فمكثوا حينا لا يصلون إلى امرأة حتى شكى ذلك شهريار إلى شيرين، وبعث إليها يشكو الشبق ويسألها أن تدخل عليه امرأة وإلا قتل نفسه. فأرسلت إليه: إني لا أصل إلى إدخال النساء عليك إلا أن تكون امرأة لا يؤبه لها ولا يجمل بك أن تمسها. فقال لها: لست أبالي ما كانت بعد أن تكون امرأة. فأرسلت إليه بجارية كانت تحجمها، وكانت فيما يزعمون من بنات أشرافهم، إلا أن شيرين كانت غاضبت عليها في بعض الأمور فأسلمتها إلى الحجامين. فلما أدخلتها على شهريار وثب عليها، فحملت بيزد جرد فأمرت بها شيرين، فقصرت حتى ولدت، وكتمت أمر الولد 5 سنين. ثم إنها رأت من كسرى رقة للصبيان حين كبر، فقالت له: هل يسرك أيها الملك أن ترى ولدا لبعض بنيك على ما كان في ذلك من المكروه؟ فقال: لا أبالي. فأمرت بيزد جرد فطيب وحلي وأدخلته عليه، وقالت: هذا يزد جرد بن شهريار. فدعا به فأجلسه في حجره وقبله وعطف عليه وأحبه حبا شديدا، وجعل يبيته معه. فبينا هو يلعب ذات يوم بين يديه إذ ذكر ما قيل فيه، فدعا به فعره من ثيابه واستقبله واستدبره، فاستبان النقص في أحد وريكيه، فاستشاط غضبا وأسفا واحتمله ليجلد به الأرض. فتعلقت به شيرين وناشدته الله ألا يقتله، وقالت له: إنه إن يكن أمر قد حاضر في هذا الملك فليس له مرد. قال: إن هذا المشؤوم الذي أخبرت عنه فأخرجيه فلا ينظر إليه. فأمرت به فحمل إلى سجستان. وقال آخرون: بل كان بالسواد عند ظهورته في قرية يقال لها خمانية، وثبت فارس على كسرى فقتلته وساعدهم على ذلك ابنه شيرويه ابن مريم الرومية، وكان ملكه 38 سنة، ولمضي 32 سنة وخمسة أشهر و15 يوما من ملكه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ذكر ملك شيرويه ابن أبرويز. العنوان من المحقق. ثم ملك من بعده ابنه شيرويه واسمه قباذ بن أبرويز أبرويز أبر أبرويز أبرويز ابن هرمز ابن كسرى وشيروان. فذكر أن شيرويه لما ملك دخل عظماء الفرس عليه بعد حبسه أباه، فقالوا له إنه لا يستقيم أن يكون لنا ملكان اثنان، فإما أن تقتل كسرى ونحن خوالك الباخعون لك بالطاعة، وإما أن نخلعك ونعطيه الطاعة على ما لم نزل نعطيه قبل أن تملك. فهدت هذه المقالة شيرويه وكسرته، وأمر بتحويل كسرى من دار المملكة إلى دار رجل يقال له مارس فند. فحمل كسرى على برذون وقنع رأسه وسير به إلى تلك الدار ومعه ناس من الجند، فمروا به في مسيرهم على إسكاف جالس في حانوت شارع على الطريق. فلما بصر بفرسان من الجند معهم فارس مقنع عرف أن المقنع كسرى، فحذفه بقالب، فعطف إليه رجل ممن كان مع كسرى من الجند فاخترط سيفه فضرب عنق الإسكاف، ثم لحق بأصحابه. فلما صار كسرى في دار مارس فند جمع شيرويه من كان بالباب من العظماء واهل البيوتات، فقال انا قد راينا ان نبدا بالارسال الى الملك ابينا بما كان من اساءته في تدبيره ونوقفه على اشياء منها. ثم دعا برجل من اهل ارض شير خره يقال له اسفاذ جشنس ولمرتبته رئيس الكتيبه كان يلي تدبير المملكة، فقال له انطلق إلى الملك أبينا فقل له عن رسالتنا إلا لم نكن للبلية التي أصبحت فيها ولا أحد من رعيتنا سببا، ولكن الله قضاها عليك جزاء منه لك بسيء أعمالك، منها هجر هرمك إلى هرمز أبيك وفتكك به وإزالتك وفتكك كوكا. وفتكك به وإزالتك الملك عنه وسملك عينيه وقتلك إياه شر قتله، وما قارفت في أمره من الإثم العظيم، ومنها سوء صنيعك إلينا معشر أبنائك في حظرك علينا مثافنة الأخيار ومجالستهم، وكل أمر يكون في لنا فيه دعة وسرور وغبطة، ومنها إساءتك كانت بمن خلدت السجون منذ دهر حتى شقوا بشدة الفقر شقوا شقوا شقي شقوا حتى شقوا بشدة الفقر وضيق المعاش والغربة عن بلادهم وأهاليهم وأولادهم، ومنها سوء نظرك في استخلاصك كان لنفسك من النساء وتركك العطف عليهن بمودة منك والصرف لهن إلى معاشرة من كنا يرزقن منه الولد والنسل، وحسبك إياهن قبلك مكرهات، ومنها ما أتيت إلى رعيتك عامة في اجتبائك إياهم الخراج ومن تركت منهم في غلظتك وفظاظتك عليهم، ومنها جمعك الأموال التي اجتبيتها من الناس في عنف شديد واستفساد منك إياهم وإدخالك البلاء والمضار عليهم فيه، ومنها تجميرك من جمرت في ثغور الروم وغيرهم من الجنود وتفريقك بينهم وبين أهاليهم، ومنها غدرك بموريق ملك الروم وكفرك إنعامه عليك فيما كان من إيوائه إياك وحسن بلائه عندك ودفعه عنك شر عدوك وتنويهه باسمك في تزويجه إياك أكرم النساء من بناته عليه وآثرهن عنده، واستخفافك بحقه وتركك إطلابه ما طلب إليك من رد خشبة الصليب التي لم يكن بك ولا بأهل بلادك إليها حاجة علمتها، فإن كانت لك حجج تدري بها عندنا وعند الرعية فأدري بها، وإن لم تكن لك حجة فتب إلى الله من قريب وأنب إليه حتى نمر فيك بأمرنا. فوعى أسفاذ جشنس رسالة كسرى شيرويه هذه، وتوجه من عنده إلى كسرى ليبلغه إياها. فلما توجه إلى الموضع الذي كان حبس فيه كسرى ألف رجل يقال له جيلينوس، كان قائد الجند قد وكل بحراسة كسرى جالسا، فتحاور ساعة ثم سأل أسفاذ جشنس جالينوس أن يستأذن له على كسرى ليلقاه برسالة من شير، فرجع جالينوس فرفع الستر الذي كان دون كسرى فدخل عليه وقال له: عمرك الله، إن إسفاذ جشنس بالباب إن إس أسفاذ أسفاذ جشنس بالباب، وذكر أن الملك شير أرسله إليك في رسالة برسالة وهو يستأذن عليك، فرأيك في الأمر فيه برأيك.
ايه ده؟ ولا دي فرا سلام فرا رأيك تمشي يا سيدي.
رأيك في الأمر فيه برأيك، فرى رأيك في الأمر فيه برأيك. فرأيك في الأمر، فبه برأيك، هي مش سليمة السياق كده، مش شرط. بس ما كسر. نعم.
فتبسم كسرى وقال مازحا: يا جالينوس، أسفاذان كلامك مخالف كلام أهل العقل، وذلك أنه إن كانت الرسالة التي ذكرت من شيرويه الملك فليس لنا مع ملكه إذن، وإن كان لنا إذن وحجب وإن كان وما وإن كان لنا إذن وحجب فليس شيرويه بملك لو حجب، ولكن المثل في ذلك كما قيل: يشاء الله الشيء فيكون، ويأمر الملك بأمر فينفذ فينفذ. فأذن لأسفاذ جوشنس يبلغ الرسالة التي حملها. فلما سمع جالينوس هذه المقالة خرج من عند كسرى وأخذ بيد أسفاذ جوشنس وقال له: قم فادخل إلى كسرى راشدا. فنهض أسفاذ جوشنس ودعا بعض من كان معه من خدمه ودفع إليه كساء كان لابسه، وأخرج من كمه ششتقة بيضاء نقية فمسح بها وجهه، ثم دخل على كسرى. فلما عاين كسرى خر له ساجدا، فأمره كسرى بالانبعاث فانبعث وكفر بين يديه. وكان كسرى جالسا على 3 أنماط من ديباج خسرواني منسوج بذهب قد فرشت على بساط من إبريسم، متكئا على 3 وسائد منسوجة بذهب، وكان بيده سفرجلة صفراء شديدة الاستدارة. فلما عاين أسفاذ جوشنس تربع جالسا ووضع
وكان
السفرجلة.
الذي ذكرت في رواي الملك، إن كانت الرسالة التي ذكرت من شيرويه الملك فليس لنا مع ملكه إذن، وإن كان لن أو مع ملكه إذن، إن كانت الرسالة التي ذكرت من شيرويه لملك فليس لنا مع ملكه إذن، وإن كان لنا إذن وحجب فليس شيرويه بملك، يعني لا ندخل عليه إلا بعد أن نحجب ويؤذن لنا يعني. ولكن المثل في ذلك كما قيل: يشاء الله الشيء فيكون، ويأمر الملك بأمر فينفذ. فأذن لأستاذ جشنس يبلغ الرسالة التي حملها، يعني سمح له بالدخول. فلما سمع جالينوس هذه المقالة خرج من عند كسرى وأخذ بيد أستاذ جشنس وقال له: قم فادخل إلى كسرى راشدا. فنهض أسفاذ جاشانس. نعم.
قال: فلما عين أسفاذ جش الناس تربع جالسا ووضع السفرجلة التي كان بيده على توكأته، فتدحرجت من أعلى الوسائد 3 لشدة استدارتها واملساس الوسادة. ميم لم ولا ميم سين لم؟ ميم لم سين
نعم صح كده،
ميم
ومنسات
لساس كده ميم لم سين واملساس الوسادة التي كانت عليها بامتلاء حشوها إلى أعلى تلك الأنماط 3، ومن النمط إلى البساط، ولم تلبث على البساط أن تدحرجت إلى الأرض. وقعت بعيدا متلطخة بتراب فتناولها أسفاف جيش ناسو فمسحها بكمه وذهب ليضعها بين يدي كسرى فأشار إليه أن ينحيها عنه وقال له أعزبها عني. فوضعها أسفاف جيش الناس عند طرف البساط إلى الأرض ثم عاد فقام مقامه وكفر بيديه فنكس كسرى ثم قال متمثلا الأمر إذا أدبر فاتت الحيلة في الإقبال به وإذا أقبل عيت الحيلة في الإدبار به. هذان الأمران متداولان على ذهاب الحيل فيهما. ثم قال لأسفاف جيش الناس إنه قد كان من تدحرج هذه السفرجلة وسقوطها حيث سقط طلطخها بالتراب، فهو عندنا كالإخبار لنا بما حملت من الرسالة وما أنتم عاملون به وعاقبته بما حملت من الرسالة وما أنتم عاملون به وعاقبته. فإن السفرجلة التي تأويلها الخير سقطت من علو إلى سفل ثم لم تلبث على مفراشنا أن سقطت إلى الأرض ووقعت بعيدا متلطخة بتراب، وذلك منها دليل على حال الطيرة أن مجد الملوك قد صار عند السوق، وأنا قد سلبنا الملك، وأنه لا يلبث في أيدي عاقبنا أن يصير إلى من ليس من أهل المملكة فدونك. فتكلم بما حملت من رسالة وزودت من الكلام. فاندفع أسفاد جاش الناس في تبليغ الرسالة التي حمله إياها شيرويه، ولم يغادر منها كلمة، ولم يزلها عن نساقها. فقال كسرى في مرجوع تلك الرسالة: بلغ عني شيرويه القصير العمر أنه لا ينبغي لذي عقل أن يبث من أحد أن يبث من أحد أن يبث من أحد الصغير من الذنب ولا اليسير من السيئة. تمام. الصغير من الذنب ولا اليسير من السيئة إلا بعد تحقق ذلك عنده وتيقنه إياه منه، فضلا عن عظيم ما بثثت ونشرت وادعيت منا ونسبتنا إليه من الذنوب والجرائم. مع أن أولى الناس بالرد عن ذي ذنب وتوبيخ ذي جرمة جريمة من قد ضبط نفسه عن الذنوب والجرائم، ولو كنا على ما أضفتنا إليه لم يكن ينبغي أن تنشره وتؤنبنا به أيها القصير العمر القليل العلم. فإن كنت جاهلا بما ألزمك من العيوب ببثك منا ما بثت ونسبتك إيانا إلى ما نسبت، فاستثبت عيوبك واقتصر في الزري علينا واقتصر في الزري علينا والعيب لنا على ما لا يزيدك بسوء مقالتك فيه إلا اشتهارا بالجهل ونقص
اقتصر في
الرأي.
الزرع علينا الدراء يعني.
نعم. واقتصر في الزري علينا والعيب لنا على ما لا يزيدك بسوء مقالتك فيه إلا اشتهارا بالجهل ونقص الرأي. أيها العازب العقل العديم العلم، فإنه إن كان لإجهادك نفسك في شهرك إيانا من الذنوب بما يوجب علينا القتل حقيقة، كان لإجهادك حقيقة وكان لك على ذلك برهان، فقضاة أهل ملتك ينفون ولد المستوجب للقتل من أبيه وينحونه عن مضامة الأخيار ومجالستهم ومخالطتهم إلا في أقل المواطن، فضلا عن أن يملك، مع أنه قد بلغ بحمد الله ونعمته من إصلاحنا أنفسنا ونياتنا فيما بيننا في إصلاحنا أنفسنا ونياتنا فيما بيننا وبين الله وبيننا وبين أهل ملتنا وديننا وبيننا وبينك وبين معشر أبنائنا ما ليس لنا في شيء من ذلك تقصير ولا علينا فيه من أحد حجة ولا توبيخ. ونحن نشرح الحال فيما ألزمتنا من الذنوب وألحقت بنا من الجرائم عن غير التماس منا لذلك نقصا فيما أدلينا به من حجة أو أتينا عليه من برهان، لتزداد علما بجهالتك وعزوب عقلك وسوء صنيعك. أما ما ذكرت من أمر أبينا هرمز فمن جوابنا فيه أن الأشرار والبغاة كانوا أغروا هرمز بنا حتى اتهمنا واحتمل غمرا ووغرا، ورأينا من ازوراره عنا وسوء رأيه فينا ما تخوفنا ناحيته، فاعتزلنا بابه لإشفاقنا منه ولحقنا بأذربيجان وقد استفاض. فانتهك من الملك ما انتهك، فلما انتهى إلينا خبر ما بلغ منه شخصنا من أذربيجان إلى بابه، فهجم علينا المنافق بهرام في جنود عظيمة من العصاة المستوحبة
المستجيب القتل
بالجيم. في جنود عظيمة من العصاة المستوجبة القتل مارقا من الطاعة، فأجلانا عن موضع المملكة فلحقنا ببلاد الروم، فأقبلنا منها بالجنود والعدة وحاربناه، فهرب منا وصار من أمره من بلاد في بلاد الترك من الهلكة والبواري إلى ما قد اشتهر في الناس، حتى إذا صفى لنا الملك واستحكم لنا أمره ودفعنا بعون الله عن رعيتنا البلاء والآفات التي كانوا أشفوا عليها، قلنا إن من خير ما نحن فيه بادئون به في سياساتنا ومفتتحون به ملكنا الانتقام لأبينا والثأر به والقتل لكل من شارك في دمه، فإذا أحكمنا ما نوينا من ذلك وبلغنا منه ما نريد تفرغنا لغيره من تدبير الملك، فقتلنا كل من شارك في دمه وسعى فيه ومال عليه. وأما ما ذكرت من أمر أبنائنا فمن جوابنا أنه ليس من ولد ولدناه ما خل من استأثر الله به منهم إلا صحيحة أعضاء جسده، غير أنا وكلنا بالحراسة لكم وكفكم عن الانتشار فيما لا يعنيكم إرادته، كف ما نتخوف من ضرركم على البلاد والرعية. ثم كنا أقمنا من النفقات الواسعة في كسوتكم ومراكبكم وجميع ما تحتاجون إليه ما قد علمت. وأما أنت خاصة فمن قصتك أن المنجمين كانوا قضوا في كتاب مولدك أنك مثرب علينا، أو يكون ذلك بسببك، فلم نأمر بقتلك ولكن ختمنا على كتاب قضية مولدك ودفعناه إلى شيرين صاحبتنا ومعتقتنا بتلك القضية، وجدنا فرميش ملك الهند كتب إلينا في سنة 36 من ملكنا، وقد أوفدهم إلينا فكتب في أمور شتى وأهدى لنا ولكم معشر أبنائنا هدايا، وكتب إلى كل واحد منكم كتابا وكانت هديته لك فاذكرها فيلا وسيفا وبازيا أبيض وديباجة منسوجة بذهب. فلما نظرنا فيما أهدى لكم وكتب إليكم وجدته قد وقع على كتابه إليك بالهندية اكتب ما فيه، فأمرنا أن يصرف إلى كل واحد منكم ما بعث إليه من هدية أو كتاب، واحتبسنا كتابه إليك لحال التوقيع الذي كان عليه، ودعونا بكاتب هندي وأمرنا بفض خاتم الكتاب وقراءته، فكان فيه أبشر وقر عينا وأنعم بالا، فإنك متوج ما آذر روز ديبا ذر فإنك متوج ماه آذر الروس ديبا ذر سنة 38 من ملك كسرى، وممّلك على ملكه وبلاده، فوثقنا أنك لم تكن لتملك إلا بهلكنا وبوارنا، فلم ننتقصك بما استقر عندنا من ذلك مما كان أمرنا بإجرائه عليك من الأرزاق والمعاون
مما كنا
والصلات في
أمرنا به،
ذلك شيئا.
مما
نعم،
كنا أمرنا به.
فلم ننتقصك بما استقر عندنا من ذلك مما كنا أمرنا بإجرائه عليك من الأرزاق والمعاون والصلات وغير ذلك شيئا، فضلا عن أمرنا بقتلك. وأما كتاب فرميشا فقد ختمنا عليه بخاتمنا واستودعناه شيرين صاحبتنا، وهي في الأحياء صحيحة العقل والبدن، فإن أحببت أن تأخذ منها قضية مولدك وكتاب فرميشا إليك وتقرأهما لتكسبك قراءتك إياهما ندامة وثبورا فافعل. وأما ما ذكرت من حال من خلد السجن فمن جوابنا فيه أن الملوك الماضين من لدن جيومرت إلى أن ملك بشتاسب كانوا يدبرون ملكهم بالمعدلة، ولم يزالوا من لدن بشتاسب إلى أن ملكنا يدبرونه بمعدلة معها ورع الدين. فسل إن كنت عديم عقل وعلم وأدب حملة الدين وهم أوتاد هذه الملة عن حال من عاصى الملوك وخالفهم ونكث عهدهم والمستوجبين بذنوبهم القتل، فيخبرونك أنهم لا يستحقون أن يرحموا ويعفى عنهم، وأعلم مع ذلك أننا لم نأمر بالحبس في سجوننا، ولا من قد وجب عليه في القضاء العدل أن يقتل أو تسمل عينه وتقطع يده ورجله وسائر أعضائه، فكثيرا ما كان الموكلون موكلون بهم وغير وكثير ما كان الموكلون بهم وغيرهم من وزرائنا يذكرون استجاب من استوجب منهم القتل ويقولون عاجلهم بالقتل قبل أن يحتالوا لأنفسهم حيلا يقتلونك بها. فكنا لحبنا استبقاء النفوس وكراهتنا سفك الدماء نتأنى بهم ونكلهم إلى الله ولا نقدم على عقوبتهم بعد الحبس الذي اقتصرنا عليه إلا على منعهم أكل اللحم وشرب الشراب وشم الرياحين. ولم نعد في ذلك ما في سنن الملة من الحول بين المستوجبين للقتل وبين من الحول بين المستوجبين للقتل وبين التلذذ والتنعم بشيء مما منعناهم إياه. وكنا أمرنا لهم من المطعم والمشرب وسائر ما يقيمهم بالذي يصلحهم في اقتصاد، ولم نأمر بالحول بينهم وبين نسائهم والتوالد والتناسل في حال حبسهم. وقد بلغنا أنك أجمعت على التخلية عن أولئك الدعاة المنافقين المستوجبين للقتل والأمر بهدم محبسهم، ومتى تخلي عنهم تأثم بالله ربك وتسيء إلى نفسك. وتخل بدينك وما فيه من الوصايا والسنن التي فيها صرف الرحمة والعفو عن المستوجبين للقتل، مع أن أعداء الملوك لا يحبون الملك أبدا والعاصين لهم لا يمنحونهم الطاعة. وقد وعظ الحكماء وقالوا لا تؤخرن معاقبة المستوجب العقوبة، فإن في تأخيرها مدفعة للعدل ومضرة على الملك في حال التدبير. ولئن لك بعض السرور إن تخليت عن أولئك الدعاة المنافقين العصاة المستوجبين للقتل لا تجدن غب ذلك في تدبيرك ودخول أعظم المضرة والبلية على أهل الملة. وأما قولك إنا إنما كسبنا وجمعنا وادخرنا الأموال والأمتعة والبذور وغيرها من بلاد مملكتنا بعنف جتباء وأشد إلحاح على رعيتنا وأشد ظلم لا من بلاد العدو بالمجاهدات لهم والقهر عن غلبة منا إياهم لا من بلاد العدو بالمجاهدة لهم والقهر عن غلبة منا إياهم على ما في أيديهم. فمن جوابنا فيه أن من إصابة الجواب في كل كلام يتكلم بجهل وعنجهية ترك الجواب فيه. ولم نكن ولك ولكن لم ندع إذ صار ترك الجواب كالإقرار، وكانت حجتنا فيما غشينا أن نحتج به قوية وعذرنا واضحا شرح طيب ولم نكن ندع ندع ولم ولكن لم ندع شرح طيب ولكن لم ندع إصرار ترك الجواب كالإقرار، وكانت حجتنا فيما غشينا أن نحتج به قوية وعذرنا واضحا شرح ما سألتنا عنه من ذلك. اعلم أيها الجاهل بعيد يعلم أيها الجاهل أنه إنما يقيم ملك الملوك بعد الله الأموال والجنود، وبخاصة ملك فارس الذي قد اكتنفت بلاده أعداء فاغرة أفواههم لالتقام ما في يديه، وليس يقدر على كفهم عنها وردعهم عما يريدون من اختلاس ما يرومون اختلاسه منه إلا بالجنود الكثيفة والأسلحة والعدد الكثيرة العدد والأسلحة والعدد الكثيرة، ولا سبيل إلا هو إلى الكثير من الجنود والكثير مما يحتاج إليه إلا بكثرة الأموال ووفورها، ولا يستكثر من الأموال ولا يقدر على جميع لحاجة من عرضت له إليها إلا بالجد والتشمير إلا بالجد والتشمير في اجتباء هذا الخراج. وما نحن ابتدعنا جمع الأموال بل اقتدينا في ذلك بآبائنا والماضين من أسلافنا، فإنهم جمعوها كجمعنا إياها وكثروها ووفروها لتكون ظهرا لهم على تقوية جنودهم وإقامة أمورهم وغير ذلك مما لم يستغنوا عن جمعها له. فأورى على تلك الأموال على جوهر كان في خزائننا المنافق بهرام في عصابة مثله وفتاك مستوجبين للقتل، فشذبوها وبذروها وذهبوا مما ذهبوا به منها، ولم يتركوا في بيوت أموالنا وخزائننا إلا أسلحة من أسلحتنا لم يقدروا على تشذيبها والذهاب بها ولم يرغبوا فيها. فلما ارتجعنا بحمد الله ملكنا واستحكمت أمورنا وأذن لنا الرعية بالطاعة ودافعنا عنهم البوائق التي كانت حلت بهم، ووجهنا إلى بنواحي بلادنا أصبه باذين وولينا دونهم على تلك النواحي فاذوس بانين طيب، واستعملنا على ثغورنا مرازبة ولاة ذوي صرامة ومضاء وجلد، وقوينا من ولينا من هؤلاء بالكثير من الجنود. أثخن هؤلاء الولاة من كان بإزائهم من الملوك المخالفين لنا والعدو، وبلغ من غارتهم عليهم وقتلهم من قتلوا وأسرهم من أسروا منهم من سنة 13 من ملكنا ما لم يقدر الرجل من أولئك على إطلاع رأسه في حرم بلاده إلا بخفير أو خائفا أو بأمان منا، فضلا عن الإغارة على شيء من بلادنا وتعطي شيء مما كرهنا. ووصل في مدة هذه السنين إلى بيوت أموالنا وخزائننا مما غنمنا من بلاد العدو من الذهب والفضة وأنواع الجوهر ومن النحاس والفرند والحرير والاستبرق والديباج والكراع والأسلحة والسبي والأسرار ما لم يخفى عظم خطر ذلك ما لم يخفى عظم خطر ذلك وقدره على العامة. فلما أمرنا في آخر سنة 13 من ملكنا بنقش سكك حديثة للأمر فيستأنف ضرب الورق بها، وجد في بيوت أموالنا على ما رفع إلينا المحصون لما كان فيها من الورق سوى ما أمرنا بعزله من الأموال لإرزاق جنودنا من الورق 100 ألف بدرة، فيها 800 ألف مثقال. فلما رأينا أن قد حصنا ثغورنا وردعنا العدو عنها وعن رعيتنا وجمعنا مشتت أمرنا وكعمنا أفواههم الفاغرة كانت الالتقام في أيديهم، وبسطنا فيهم الأمن وأمنا على نواحي بلادنا الأربع ما كان أهلها فيه من البوائق والمغار. أمرنا باجتباع بقايا السنين ومن تهب من بيوت أموالنا من ذهب وفضة ومن خزائننا من جوهر أو نحاس، ورد ذلك كله إلى موضعه، حتى إذا كان في آخر سنة 30 من ملكنا أمرنا بنقش سكك حديثة يوضع عليها الورق، فوجد في بيوت أموالنا سوى ما أمرنا بعزله من الأموال لأرزاق جندنا والأموال التي أحصيت لنا قبل ذلك من الورق 400 ألف بدرة، يكون فيما فيها ألف مثقال وستمائة ألف مثقال، وذلك سوى ما
صفاك الله عافيك يا عمي،
آمين. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك، خلاص حسبك حسبك، اقرأ يا عمر.
أحسن الله لكم سيدنا، رضي الله عنكم.
وذلك سوى ما زاد الله إلى تلك الأموال مما فاء الله بمنه وطوله عليها من أموال ملوك الروم في سفن أقبلت بها إلينا الريح فسميناها في الريح.
نعم.
ولم تزل أموالنا
ولم تزل أموالنا من سنة 30 من ملكنا إلى سنة 38 من ملكنا التي هي هذه السنة تزداد كثرة ووفرة ووفورا، وبلادنا عمارة ورعيتنا أمنا وطمأنينة، وثغورنا وأطرافنا مناعة وحصانة. ولقد بلغنا وقد بلغنا أنك هممت لذولة مروءتك أن تبذر هذه الأموال وتتويها عن رأي الأشرار العتاة المستوجبين للقتل، ونحن نعلمك أن هذه الكنوز والأموال لم تجمع إلا بعد المخاطرة بالنفوس وبعد الكذب.
وقد بلغنا
وقد بلغنا أنك هممت
لرذولة مروءتك
لرذولة مروءتك أن تبذر هذه الأموال وتتويها عن رأي الأشرار
تتويها
والعتاة المستوجبين للقتل وتتويها
نعم
عن رأي الأشرار العتاة المستوجبين للقتل، ونحن نعلمك أن هذه الكنوز والأموال لم تجمع إلا بعد المخاطرة بالنفوس
نعم
وبعد كد كنوزة وبعد كد وعناء شديد لندفع بها العدو المكتنفين لبلاد هذه المملكة المتقلبين إلى غلبتهم على ما في أيديهم، وإنما يقدر على كف أولئك العدو في الأزمان والظهور كلها بعد عون الله بالأموال والجنود. ولن تقوى الجنود إلا بالأموال، ولا ينتفع بالأموال إلا على كثرتها ووفورها، فلا تهمن بتفرقة هذه الأموال ولا تجسرن عليها، فإنها كهف لملكك وبلادك وقوة لك على عدوك. ثم انصرف إسفاذ جشنس إلى شيرويه، فقص عليه ما قاله كسرى ولم يفقد منه حرفا، انما عظماء الفرس عادوا فقالوا لشبرويه: انه لا يستقيم ان يكون لنا ملكان، فاما ان تامر بقتل كسرى ونحن خولك المانحوك للطاعه، واما ان نخلعك ونعطيه الطاعه. فهدت شبرويه هذه المقاله وكسرته، وامر بقتل كسرى، فانتدب لقتله رجال كان وتراهم كسرى، كان وتراهم كسرى، فكلمه أت فكلم فكلما أتاه الرجل منهم شتمه كسرى وزبره، فلم يقدم على قتله أحد، حتى أتاه شاب يقال له مهر هرمز بن مردن شاه ليقتله، وكان مردن شاه، فذسبان لكسرى على ناحية نيمروذ، وكان من أطوع الناس لكسرى وأنصحهم له، وإن كسرى سأل قبل أن يخلع بنحو من سنتين منجميه وعافته على عاقبة أمره، فأخبروه عن عاقبة أمره، وأخبروه أن منيته آتية من
وعافته
قبلي عن ع...
وعافته
وعافته أو عافته
قبل
عنه
أن
عن
يخلع
عاقبة
بنحو
أمره.
من ستين منجميه وعافته، فإن كسرى قام
وأخبره أن منيته آتية من قبل نيمروذ، فأتهم مردا شاه، وتخوف ناحيته لعظم قدره، وأنه لم يكن في تلك الناحية من يعدله في القوة والقدرة، فكتب إليه أن يعجل القدوم عليه حتى إذا قدم عليه أجال الرأي في طلب علة يقتله بها، فلم يجد عليه عثرة، وتذمم من قتله لما علم من طاعته إياه ونصيحته لما علم من طاعته إياه ونصيحته له وتحريه مرضاته، فرأى أن يستبقيه ويأمر بقطع يمينه ويعوضه منها أموالا عظيمة يجود له بها، فبغى عليه من العلل ما قطع يمينه، وإنما كانت تقطع الأيدي والأرجل وتقطع الأعناق في رحبة الملك. وإن كسرى أرسل يوم أمر بقطع يده عينا ليأتيه بخبر ما يسمع من مردان شاه وممن بحضرته من النظارة، وإن مردان شاه لما قطعت يمينه قبض عليها بشماله فقبلها وضعها في حجره وجعل يندبها بدمع له دارا يقول: وسمحتاه وسمحتاه وراميتاه وكاتبتاه وضاربتاه ولاعبتاه وكريمتاه. فانصرف إلى كسرى الرجل الذي كان وجهه عينا عليه فأخبره بما رأى وسمع منه، فرق له كسرى وندم على إتيانه في أمره ما أتى، فأرسل إليه مع رجل من العظماء يعلمه ندامته على ما كان منه، وأنه لن يسأله شيئا يجد السبيل إلى بذله له إلا أجابه إليه وأسعفه به. فأرسل إلى كسرى مع ذلك الرسول يدعو له ويقول: إني لم أزل أعرف تفضلك علي أيها الملك وأشكره لك، وقد تيقنت أن الذي أتيت إلي من كراهتك إياه إنما كان سببه القضاء، ولكني سائلك أمرا، فأعطني من الأيمان على إسعافك إياي به ما أطمئن إليه، وليأتني بيقين حليفك على ذلك رجل من النساك فأفرشك إياه وأبثه لك. فانصرف رسول كسرى إلى كسرى بهذه الرسالة، فسرع إلى ما سأله مردان شاه، وحلف بالأيمان المغلظة ليجيبنه إلى ما هو سائله ما لم تكن مسألته أمرا يوهن ملكه، وأرسل إليه بهذه الرسالة مع رئيس المزمزين، فأرسل إليه مردان شاه يسأله أن يأمر بضرب عنقه ليمتحي بذلك العار الذي لزمه، فأمر كسرى فضربت عنقه كراهية منه للحنث بزعمة
حنث
الحين كراهة منه للحنث زعم. وإن كسرى سأل مهر هرمز بن مردن شاه حين دخل عليه عن اسمه وعن اسم أبيه ومرتبته، فأخبره أنه مهر هرمز بن مردن شاه فذوسبان نيمروذ، فقال كسرى: أنت ابن رجل شريف كثير الغناء، قد كافأناه على طاعته إيانا ونصيحته لنا ونصيحته لنا وغنائه عنا بغير ما كان يستحقه، فشأنك وما أمرت به. فضرب مهر هرمز على وما أمرت نعم فضرب مهر هرمز على حول عاتقه بطبرزين كان بيده ضربات لم يحكي فيه، ففتش كسرى
يحك فيه
لم يحك فيه ففتش كسرى فوجد قد شد في عضده فرزه لا يحيك السيف في كل من تعلق، فنزعت من عضده، ثم ضربه بعد ذلك مهر هرمز ضربة فهلك منها وبلغ شرويه فخرق جيبه وبكى منتحبا، وأمر بحمل جثته إلى الناووس فحملت وشيعها العظماء وأفناء الناس وشيع العظماء وأفناء الناس، وأمر فقتل قاتل كسرى، وكان ملكه
هي
ثمانية
بالفارسية
وثلاثين
وي وي الفارسية وي
شيراوي
شيراوي
سيباوي.
قال فأمر فقتل قاتل كسرى وكان ملكه 38 سنة، وكان قاتله ماه آذر روزما، وقتل شيراويه 17 أخا له ذوي أدب وشجاعة ومروءة بمشورة وزيره فيروز وتهريض ابن ليز دين، وإلى عشور الآفاق كان لكسرى ويقال شمطا إياه عن قتله. فابتلي بالأسقام ولم يلتذ بشيء من لذات الدنيا، وكان هلاكه بدسكرة الملك، وكان مشؤوما على آل ساسان. فلما قتل إخوته جزع جزعا شديدا، ويقال أنه لما كان اليوم الثاني من اليوم الذي قتلهم فيه دخلت عليه بوران وأزر ميدخت أختاه، فسمعته وأغلظتا له، فأسمعته وأغلظتا له، فقالت حملك الحرص على ملك لا يتم على قتل أبيك وجميع إخوتك، وارتكبت المحارم. فلما سمع ذلك منهما بكى بكاء شديدا، ورمى بالتاج عن رأسه، ولم يزل أيامه كلها مهموما مدنفا. ويقال ولم يزل أيامه كلها مهموما مدنفا، ويقال إنه أبادا من قدر عليه من أهل بيته، وإن الطاعون فشى في أيامه حتى هلك الفرس إلا قليلا منهم، وكان ملكه 8 أشهر. ثم ملك أردشير بن شرويه بن أبرويز ابن هرمز ابن أنو شروان، وكان طفلا صغيرا قبل قيل إنه كان ابن 7 سنين، لأنه لم يكن في أهل بيت المملكة محتنك، فملكته عظماء فارس، وحضنه رجل يقال له مهاذر جوشنس، وكانت مرتبته رياسة أصحاب المائدة، فأحسن سياسة الملك، فبلغ من إحكامه ذلك ما لم يحس معه بحداثة سن أردشير أو يحس. وكان شهر براز بثغر الروم في جند ضمهم إليه كسرى وسماهم السعداء، وكان كسرى وشيرويه لا يزالان يكتبان إليه في الأمر يهمهما فيستشيرانه فيه. فلما لم يشاوره عظماء فارس في تمليك أردشير اتخذ ذلك ذريعة إلى التعتب والتبغي عليهم، وبسط يده في القتل، وجعله سببا للطمع في الملك والاعتلاء عند ذلك من ضاعة العبودية إلى رفعة الملك. واحتقر أردشير لحدثة سنه، واستطال عليهم، وأجمع على دعاء الناس إلى التشاور في الملك. ثم أقبل بجنده، وقد عمد مهاذر جشنس، فحصن سور المدينة في طي السبون وأبوابها، وحول أردشير ومن بقي من نسل الملك ونسائهم، وما كان في بيت مال أردشير من ماله وخزائنه وكراع ومن ماله وخزائنه وكراعه إلى مدينة طيسبون. وكان الذين أقبل منه فيهم من الجند شهر براز 6000 رجل من جند فارس بثغر الروم، فأناخ إلى جانب مدينة طيسبون، وحاصر من فيها وقاتلهم عنها، ونصب المجانيق عليها فلم يصل إليها. فلما رأى عجزه عن افتتاحها أتاها من قبل المكيدة، فلم يزل يخدع رجلا ويقال له نيوخسروا، وكان رئيس حرس أردشير، ونام دار جشنس ابن آذر جشنس أصبهبذ نيروذ حتى فتح له باب المدينة، فدخلها فأخذ جماعة فقتلهم. نعم.
أصبهذ نيمروذ.
أصبه 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 بذ ني ما في بقية
أصبح بذ نيمروذ
أصبح بذ نيمروذ حتى فتح له باب المدينة فدخلها، فأخذ جماعة من الرؤساء فقتلهم، واستصفى أموالهم، وفضح نساءهم، وقتل ناس نقتل ناسا بأمر شهر براز أردشير بن شرويه 6 سنة 2 ماهن سنة 2 ماه بهمن ليلة روذ آبان في إيوان خسرو شاه قباد، وكان ملكه سنة و6 أشهر. ثم ملك شهر براز وهو فرخان ماه إسفندياز، ولم يكن من أهل بيت المملكة، ودعا نفسه ملكا، وإنه حين جلس على سرير الملك ضرب عليه بطنه، فبلغ من شدة ذلك عليه أنه لم يقدر على إتيان الخلاء، فدعا بطست فوضع أمام ذلك السرير فتبرز فيه، وإن رجل من أهل استخر يقال له فسخرو ابن ما خروشيثان واخوين له انتعضوا من قتل شهر براز واردشير وغلبته على الملك وانفوا من ذلك وتحالفوا وتعاقدوا على قتله، وكانوا جميعا في حرس الملوك، وكان من السنه اذا ركب الملك ان يقف له حرسه السماطين عليهم الدروع والبيض والترس والتراسة والسيوف، وبأيديهم الرماح، فإذا حاذى بهم الملك وضع كل رجل منهم ترسه على قربوس سرجه، ثم وضع جبهته عليه وكهيئته كهيئة السجود. وإن شهر براز ركب بعد أن ملك بأيام، فوقف فسخروخ وأخواه قريبا بعضهم من بعض، فلما حاذى بهم شهر براز طعنه فسخروخ، ثم طعنه أخواه، وكان ذلك إسفندر فندار مذماه وروز دي بدين، فسقط عن دابته ميتا، لا وروز دي بدين فسقط عن دابته ميتا، فشدوا على رجله حبلا وجروه إقبالا وإدبارا، وساعدهم على قتله رجل من العظماء يقال له زاذان فروخ بن شهرداران، ورجل قال له ما هياي كان مؤدب الأساورة، وكثير من العظماء وأهل البيوت، وعاونهم على قتل رجال فتكوا بأردشير بن شرويه، وقتلوا رجالا من العظماء، وإنهم ملكوا بوران بنت كسرى، وكان جميع ما ملك شهر براز 40 يوما، ثم ملكت بوران بنت كسرى أبرويز هرمز بن كسرى أنوشروان، فذكر أنها قالت يوم ملكت البر أنوي وبالعدل آمر، وصيرت مرتبة شهر براز لسفرخ، وقلدته وزارتها، وأحسنت السيرة في رعيتها، وبسطت العدل فيهم، وأمرت بضرب الورق ورمي القناطر والجسور، ووضعت وقايا بقيت من الخراج على الناس عنهم، وكتبت إلى الناس عامة كتابا أعلمتهم ما هي عليهم من الإحسان إليهم، وذكرت حال من هلك من أهل بيت المملكة، وأنها ترجو أن يريهم الله من الرفاهية والاستقامة، وأنها ترجو أن يريهم الله من الرفاهة والاستقامة بمكانها ما يعرفون به أنه ليس ببطش الرجال تدوخ البلاد، ولا ببأسهم تستباح العساكر، ولا بمكايدهم ينال الظفر وتطفأ النوائر، ولكن كل ذلك يكون بعون الله عز وجل، وأمرتهم بالطاعة وحضتهم على المناصحة، وكانت كتبها جماعة لكل ما يحتاج إليه جماعة وكانت كتبها جماعة لكل ما يحتاج إليه، وإنها ردت خشبة الصليب على ملك الروم مع جاثليق يقال له إشو عهب، وكان ملكها 6 سنة و4 أشهر، ثم ملك بعدها رجل يقال له جوش نس ده هو ايه بقى الخبر اللي عمله في الكلاس؟ هو الراجل ده مش من قرطبة، يعني مش من بلاد فارس، يعني الحمد لله
اللي جاب قرطبة لفارس بقى.
وانا بقى انا بسأل بقول يعني العلة في توسع الطبري، التوسع دوت في ذكر الملوك فارس والرومان، حتى انا دورت فيها النهارده والله، حد اتكلم في المسألة دي؟
ليه اتكلم ليه؟ هي دي الدولة اللي كانت لها السلطان قبل الإسلام مع الروم، يعني
هو ما هو دخل في الإسلام وبعدين رجعنا تاني اهو،
بيذكر الأصول
وخلصنا وبعدين دخلنا في النبوة ودخلنا في دولة العرب،
هنجيبه بقى نشوفه عمل كده،
ما احنا عايزين نعرف عمل كده ازاي، بس ايه السر في القومية دي؟
اقرأ بس وميت ايه يعني.
ثم ملك بعدها رجل يقال له جوش نس ده من بني عم أبراويز الأبعدين، وكان ملكه أقل من شهر، ثم ملكت آزر ميدخت بنت كسرى أبراويز ابن هرمز ابن كسرى أنوشروان، ويقال إنها كانت من أجمل نسائهم، وإنها قالت حين ملكت منهاج أبينا كسرى المنصور، فإن خالفنا أحد هرقنا دما، ويقال إنه كان عظيم فارس يومئذ فرخ هرمز أصبه بذ خراسان،
أصبه بذ ذا منزلة لقب يعني،
فأرسل إليها يسألها أن تزوجه نفسها، فأرسلت إليه إن التزويج للمملك للمالكة غير جائز، وقد علمت أن ظهرك فيما ذهبت إلي قضاء حاجتك وشهوتك مني، فصر إلي ليلة كذا وكذا، ففعل فرخ هرمز فركب إليها في تلك الليلة وتقدمت آزر ميدخت إلى صاحب حرسها أن يترصده في الليلة التي توعد للالتقاء فيها حتى يقتله. فنفذ صاحب حرسها لأمرها وأمرت به، فجر برجله وطرح في رحبة دار المملكة. فلما أصبح وجدوا فاروق هرمز قتيلا، فأمرت بجثته فغيبت، وعلم أنه لم يقتل إلا لعظيمة وعلم أنه لم يقتل إلا لعظيمة وكان رسم بن فاروق هرمز صاحب يزد جرد الذي وجه بعد لقتال العرب خليفة أبيه بخراسان. فلما بلغه الخبر أقبل في جند عظيم حتى نازل المدائن وسمل عيني آزرميدخت وقتلها، وقال بعضهم بل سمت، وكان ملكها 6 أشهر. ثم أتى برجل من عقب أردشير بن بابك كان ينزل بالأهواز يقال له كسرى بن مهر خشنس، فملكه العظماء ولبس التاج وجلس على سر الملك وقتل بعد أن ملك بأيام. وقيل إن الذي ملك بعد آزر ميدخت خرزاذ خسروا من ولد أبرويز، وقيل إنه وجد بحصن يعرف بالحجارة بالقرب من نصيبين. فلما صار إلى المدائن مكث أياما يسيرة، ثم استعصوا عليه وخالفوا. وقال الذين قالوا ملك بعد آزر ميدخت كسرى ابن مهرة جشنس، لما قتل كسرى بن مهرة جشنس طلب عظماؤه الفارس من يملكون من يملك من أهل بيت المملكة، فطلبوا من له عنصر من أهل ذلك البيت ولو من قبل النساء. فأتوا برجل كان يسكن ميسان يقال له فيروز بن مهران جشنس، يسمى أيضا جشنس ده.
فالولد
ها قد ولدته سهار بخت بنت يزدان دار ابن كسرى بن أوان وشروان، فملكوه كرها، وكان رجلا ضخم الرأس. فلما توج قال ما أضيق هذا التاج، فتطير العظماء من افتتاحه كلامه بالضيق، وقتله بعد أن ملك أياما. ومن الناس من يقول قتل ساعة تكلم بما تكلم به، وقال قائل هذا القول. ثم شخص رجل من العظماء وقال قائل هذا القول ثم شخص رجل من العظماء يقال له زاري، ولمرتبته رئيس الخول إلى موضع في ناحية المغرب قريب من نصيبين يقال له حصن الحجارة فأقبل بابن لكسرى كان نجا إلى ذلك القصر حين قاتل شرويه بن كسرى يقال له
في رويه
بني كسرى يقال له فروخ زاذ خسروا إلى مدينة طيسبون. فانقذ له الناس زمنا يسيرا، ثم استعصوا عليه وخلفوه. فقال بعضهم قتلوا، وكان ملكه 6 أشهر. وقال بعضهم كان أهل استخر ظفروا بياز دجيرد بن شهريار بن كسرى بن باستخر، وقد هرب به إليها حيث قتل شرويه شيرويه إخوته. فلما بلغ عظماء أهل استقر أن من المدائن من خالفوا فرخزاذ خسروا، أتوا بيزا جردة
فرخزاذ
خسروا أتوا بأتوا بيزد جرد بيت ناري بيت ناري أربشين. هذا اسم آخر؟ ماشي
فرخزاذ خسروا
خسروا مش خاسروا يعني
لا.
أتوا بيز دا جرد بيت نار يدعى بيت نار أردشير، فتوجوه هناك وملكوه وكان حدثا. ثم أقبلوا به إلى المدائن وقاتلوا فرخ زاد خسروا بحيل بعد أن ملك سنة، وساغ الملك ليزدر جرد، غير أن ملكه كان عند ملك آبائه كالخيال والحلم، وكانت العظماء والوزراء يدبرون ملكه لحداثة سنه، وكان أشدهم نباهة في وزرائه وأذكاهم رئيس الخول. وضعف أمر مملكة فارس واجترى عليه أعداؤه من كل وجه، وتطرفوا بلاده وأخربوا منها، وغزت العرب بلاده بعد أن مضت 2 سنتان من ملكه، وقيل بعد أن مضى 4 سنين من ملكه، وكان عمره كله إلى أن قتل 28 سنة. وقد باقي من أخبار يزدجرد هذا وولده أخبار سأذكرها إن شاء الله بعد في مواضيع من فتوح المسلمين وما فتحوا من بلاد العجم وما آل إليه أمره وأمر ولده. فجميع ما مضى من السنين من لدن أهبط آدم إلى الأرض إلى وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقوله أهل الكتاب من اليهود، وتزعم أنه في التوراة السورة مثبت في التوراة السورة مثبت من أعمال الأنبياء والملوك 4600 سنة و42 سنة وأشهر. وأما على ما تقوله النصارى مما تزعم أنه في التوراة اليونانية فإن ذلك 5000 سنة و900 سنة و92 سنة وأشهر. وأما جميع ذلك على قول المجوس من الفرس فإنه 4000 سنة و100 سنة و82 سنة وعشرة أشهر أو 19 يوما، على أنه داخل في ذلك مدة ما بين وقت الهجرة ومقتل يزدجرد، وذلك 30 سنة وشهران 15 يوما، وعلى أن حسابهم ذلك وابتداء تأريخ من عهد جيومرت هو آدم أو البشر الذي إليه نسبة كل من الذي إليه
نسبة كل
تسب من الإنس على ما قد بينت في كتابي هذا. وأما علماء الإسلام فقد ذكرت قبل ما قال فيه بعضهم، وأذكر بعض ما لم يمضي ذكره منهم الآن، فإنهم قالوا كان بين آدم ونوح 10 قرون والقرن 100 سنة، وبين نوح وإبراهيم 10 قرون والقرن 100 سنة، وبين إبراهيم وموسى بن عمران 10 قرون والقرن 100 سنة. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق. حدثني الحارث بن محمد قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي عن غير واحد من أهل العلم قالوا كان بين آدم ونوح 10 قرون والقرن 100 سنة، وبين نوح وإبراهيم 10 قرون والقرن 100 سنة، وبين إبراهيم وموسى بن عمران 10 قرون والقرن 100 سنة. وروي عن عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان أنه قال: الفترة بين محمد وعيسى عليهما السلام 600 سنة. وروي عن فضيل بن عبد الوهاب عن جعفر بن سليمان عن عوف أنه قال: كان بين عيسى وموسى 600 سنة. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن سعيد بن أبي صدقة عن محمد بن سيرين أنه قال: نبئت أن كعبا قال إن قوله يا أخت هارون ليس بهارون أخي موسى، قال فقالت له عائشة: كذبت. قال: يا أم المؤمنين، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو أعلم وأخبر، وإلا فإني أجد بينهما 600 سنة. قال فسكتت. حدثني الحارث قال حدثنا محمد بن سعد قال أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: كان بين موسى بن عمران وعيسى بن مريم 1900 سنة، ولم يكن بينهما فترة، وإنه أرسل بينهما 1000 نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم، وكان بين ميلاد عيسى والنبي 569 سنة. بعث في أولها 3 أنبياء، وهو قوله: إذا أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث، والذي عزز به شمعون، وكان من الحوارين، وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولا 434 سنة، وإن عيسى حين رفع كان ابن
434 سنة،
وإن عيسى حين رفع كان ابن 32 سنة و6 أشهر، وكانت نبوته 30 شهرا، وإن الله رفعه بجسده وإنه حي الآن. حدثني محمد بن سالم بن عسكر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول: قد خلى من الدنيا 5000 سنة 5000 سنة و600 سنة. قال حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثني يحيى بن صالح عن الحسن بن أيوب الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن بسر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدركن قرنا فعاش 100 سنة. فهذا ما روي عن علماء الإسلام في ذلك، وفي ذلك من قولهم تفاوت شديد، وذلك أن الواقدي حكى عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا ما ذكرته عنه أنه رواه عنهم، وعلى ذلك من قوله ينبغي أن يكون جميع سني الدنيا إلى مولد نبينا صلى الله عليه وسلم 4000 سنة و600 سنة. وعلى قول ابن عباس الذي رواه هشام بن محمد عن أبيه عن أبي صالح عنه ينبغي أن يكون إلى مولد النبي صلى الله عليه وسلم 5000 سنة 5000 سنة و600 سنة. وأما وهب بن منبه فقد ذكر جملة من قوله من غير تفصيل، وأن ذلك إلى زمنه 5000 سنة و600 سنة، وجميع مدة الدنيا عند وهب 6000 سنة. وقد كان مضى عندهم من ذلك إلى زمانه 5600 سنة، وكانت وفاتها بمن ولم سنة 1400 من الهجرة. فكان الباقي من الدنيا على قول وهب من وقتنا الذي نحن فيه 210 سنة. وهذا القول الذي قال وهب بن منبه موافق لما راه أبو صالح عن ابن عباس، وقال بعضهم من وقت هبوط آدم عليه السلام إلى أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم 6113 سنة. وذلك أن عنده من مهبط آدم إلى الأرض إلى الطوفان 2000 سنة و200 سنة و56 سنة، ومن الطوفان إلى مولد إبراهيم خليل الرحمن إلى مولد إبراهيم خليل الرحمن 1079 سنة، ومن مولد إبراهيم إلى خروج موسى ببني إسرائيل من مصر 565 سنة، ومن خروج موسى ببني إسرائيل من مصر إلى بناء بيت المقدس وذلك 40 سنين من ملك سليمان بن داود 636 سنة، ومن بناء بيت المقدس إلى ملك الإسكندر 717 سنة، ومن ملك الإسكندر إلى مولد عيسى بن مريم عليه السلام 369 سنة، ومن مولد عيسى إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم 551 سنة، ومن مبعثه إلى هجرته من مكة إلى المدينة 13 سنة. وقد حدث بعضهم عن الشيب بن محمد الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال كان من آدم إلى نوح 1100 سنة، ومن نوح إلى إبراهيم 1143 سنة، ومن إبراهيم إلى موسى 570 سنة، ومن موسى إلى داود 179 سنة، ومن داود إلى عيسى 1053 سنة، ومن عيسى إلى محمد 600 سنة. وحدث الهيثم بن عدي عن بعض أهل الكتب أنه قال من آدم إلى الطوفان 1100 سنة و56 سنة، ومن الطوفان إلى وفاة إبراهيم 1020 سنة، ومن وفاة إبراهيم إلى دخول بني إسرائيل مصر 75 سنة، ومن دخول يعقوب مصر إلى خروج موسى منها 430 سنة، ومن خروج موسى إلى مصر إلى بناء بيت المقدس 550 سنة، ومن بناء بيت المقدس إلى ملك بختنصر وخراب بيت المقدس 446 سنة، ومن ملك بختنصر إلى ملك الإسكندر 436 سنة، ومن ملك الإسكندر إلى سنة 600 من الهجرة 1245 سنة. قال ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده. اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وهو ابن عبد الله بن عبد المطلب، وكان عبد الله أبو رسول الله أصغر ولد أبيه.
براحتك بقى،
أخذ نفسي بقى سيدي. قال وكان عبد الله أبو
بتكتم النفس
والله فعلا سيد.
الحمد لله على العربية،
الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. قال وكان عبد الله أبو رسول الله أصغر ولد أبيه، وكان عبد الله والزبير وعبد مناف وهو أبو طالب بنو عبد المطلب لأمه واحدة لأم واحدة، وأمهم جميعا فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. حدثنا بذلك ابن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق، وحدث عن شبن محمد عن أبيه أنه قال عبد المطلب عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله وأبو طالب، واسمه عبد مناف والزبير، واسمه عبد مناف والزبير عبد الكعبة وعتكة وبرة وأمية، ولد عبد الله إخوة، أمهم جميعهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة. وكان عبد المطلب فيما حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن عمر قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أنه أخبره أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة في أمر إن فعلته ففعل ذلك الأمر، فقدمت المدينة لتستفتي عن نذرها، فجاءت عبد الله بن عمر فقال لها عبد الله بن عمر لا أعلم الله أمر في النذر إلا الوفاء به، فقالت المرأة أفأنحر ابني؟ قال ابن عمر قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم، فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك، فجاءت عبد الله بن عباس فاستفتته فقالوا أمر الله بوفاء النذر والنذر دين، ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم، وقد كان عبد المطلب بن هاشم النذر إن توافى له 10 مرات أن ينحر أحدهم، فلما توافى له 10 وأقرع بينهم أيهم ينحر، فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب، وكان أحب الناس إلى عبد المطلب، فقال عبد المطلب: اللهم هو أو 100 من الإبل. ثم أقرع بينه وبين الإبل فصارت القرعة على 100 من الإبل. فقال ابن عباس للمرأة: فأرى أن تنحري 100 من الإبل مكان ابنك. فبلغ الحديث مروان وهو أمير المدينة، فقال ما أرى ابن عمر ولا ابن عباس فقال ما أرى ابن عمر ولا ابن عباس أصاب الفتيا، إنه لا نظر في معصية الله، استغفر الله وتوب إلى الله وتصدقي وعملي ما استطعت من الخير. فأما أن تنحري ابنك فقد نهاك الله عز وجل عن ذلك. فسر الناس بذلك، وأعجبهم قول مروان، ورأوا أنه قد أصاب الفتيا، فلم يزالوا يفتون بأل نذر في معصية الله. وأما ابن إسحاق فإنه قص من أمر نذر عبد المطلب، هذا قصة هي أشيع مما في هذا الخبر الذي ذكرناه عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب، وذلك ما حدثنا ابن حبيه بن حميد قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: كان عبد المطلب بن هاشم فيما يذكرونه والله أعلم قد نذر حين لاقي من قريش من حفر زمزم ما لقي في حفر زمزم ما لقي لئن ولد له 10 نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم لله عند الكعبة. فلما توافى له بنوه 10 وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنذره الذي نذر ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك فأطاعوه. وقالوا: كيف نصنع؟ قال: يأخذ كل رجل منكم قدحا ثم ليكتب فيه اسمه ثم أتوني به. ففعلوا ثم أتوه فدخل على هبل في جوف الكعبة، وكانت هبل أعظم أصنام قريش بمكة، وكانت على بئر في جوف الكعبة، وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة. وكان عند هبل 7 أقدوح كل قدح منها فيه كتاب في قدح فيه العقل، إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح 7، فإن خرج العقل فعلى من خرج حمله فعلى من خرج حمله وقدح فيه نعم للأمر إذا أرادوه يضرب به، فإن خرج قدح نعم عملوا به وقدح فيه لا، فإذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح، فإذا خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر. وقدح فيه منكم، وقدح فيه ملصق، وقدح فيه من غيركم، وقدح فيه المياه، إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح، فحيثما خرج عملوا به. وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاما أو ينكحوا منكحا أو يدفنوا ميتا أو شكوا في نسب أحد منهم ذهبوا به إلى هبل وبمائة درهم وجزور، فأعطوها صاحب القداح الذي يضربها، ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون، ثم قالوا: يا إلهنا هذا ابن فلان قد أردنا به كذا وكذا، فأخرج الحق فيه. ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب، فيضرب، فإن خرج عليه منكم كان وسيطا، وإن خرج عليه من غيركم كان حليفا، وإن خرج عليه ملصق كان على منزلته منهم لا نسب له ولا حلفا، وإن خرج في شيء سوى هذا مما يعملون به نعم عملوا به، وإن خرج لا أخروه عامهم ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرج به القداح. فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه، وأخبره بنذره الذي نذر، فأعطى كل رجل منهم قدحه الذي فيه اسمه. وكان عبد الله بن عبد المطلب أصغر بني أبيه، وكان فيما يزعمون أحب حبة وكان فيما يزعمون أحب ولد عبد المطلب إليه. وكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطاه فقد أشوى، وهو أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ صاحب القداح القداحة ليضرب بها قام عبد المطلب عند هبل في جوف الكعبة يدعو الله، ثم ضرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد الله، فأخذ عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة، ثم أقبل إلى إساف نائلة وهما وثنا قريش اللذان تنحر عندهما ذبائحهما ليذبح. فقامت إليه قريش من أنديتها فقالوا: ماذا تريد يا عبد المطلب؟ قال: أذبحه. فقالت له قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه، لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه حتى يذبحه. فما بقاء الناس على هذا؟ فقال له المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم: وكان عبد الله ابن أخت القوم، والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه، فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه. وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل، وانطلق به إلى الحجاز، فإن به عرافة لها تابع، فسلها ثم أنت على رأس أمرك، إن أمرتك أن تذبحه ذبحته، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلته، فانطلقوا حتى قدموا المدينة فوجدوها فيما يزعمون بخيبر، فركبوا إليها حتى جاءوها فسألوها وقص عليها. وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه وما أراد به ونذره فيه، فقالت له ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله. فرجعوا عنها، فلما خرجوا من عندها قام عبد المطلب يدعو الله ثم غدوا عليها فقالت نعم قد جاءني الخبر كم الدية فيكم؟ قالوا 10 من الإبل. وكانت كذلك قالت فارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا في الإبل حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها فقد رضي ربكم ونجى صاحبكم. فخرجوا حتى قدموا مكة، فلما أجمعوا لذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو الله ثم قربوا عبد الله 10 من الإبل، وعبد المطلب في جوف الكعبة عند هبل يدعو الله، فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 فكانت الإبل 20. وقام عبد المطلب في مكانه ذلك يدعو الله ثم ضربوا، فخرج السهم على عبد الله فزادوا 10 من الإبل فكانت 30. ثم لم يزالوا يضربون بالقدح ويخرج القدح على عبد الله عليه زاد من الإبل 10 حتى ضربوا 10 مرات وبلغت الإبل 100. فعبد المطلب القائم يدعو ثم ضربوا، فخرج القدح على الإبل، فقالت قريش ومن حضر قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب. فزعموا أن عبد المطلب قال لا والله حتى أضرب عليها 3 مرات، فضربوا على الإبل وعلى عبد الله، وقام عبد المطلب يدعو فخرج القدح على الإبل ثم عادوا الثانية، وعبد المطلب قائم يدعو ثم عادوا الثالثة فضربوا فخرج القدح على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا سبع. ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد ابنه عبد الله، فمر فيما يزعمون على امرأة من بني أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فرن، يقال لها أم قتال بنت نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهي أخت ورقة بن نوفل بن أسد، وهي عند الكعبة. فقالت له حين نظرت إلى وجهه أين تذهب يا عبد الله؟ قال مع أبي. قالت له عند مثل الإبل التي نحرت عنك وقع علي الآن لك نعم. عندي مثل الإبل التي نحرت عنك وقع علي الآن مثل وقع علي الآن. قال إن معي أبي ولا أستطيع خلافه ولا فراقه. فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زورة، وهب يومئذ سيد بني زورة سنا وشرفا، فزوجه آمنة بنت وهب، وهي يومئذ أفضل امرأة من في قريش نسبا وموضعا، وهي لبرة بنت عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصين، وبرة لأم حبيب بنت أسد بن عبد العزة. نعم
درة
في الاثنين در. الله يحفظك. ودرة لأم حبيب بنت أسد بن عبد العزة بن قصي، وأم حبيب بنت أسد بنت أسد لدرة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي. فزعموا أنه دخل عليها حين ملكها مكانه فوقع عليها، فحملت بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من عندها حتى أتى المرأة التي عرضت عليه ما عرضت، فقال لها ما لك لا تعرضين علي اليوم كما كنت عرضت علي بالأمس؟ فقالت له فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس لي بك اليوم حاجة، لقد كانت تسمع من أخيها ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر واتبع الكتب حتى أدرك، فكان فيما طلب من ذلك أنه كائن لهذه الأمة نبي من بني إسماعيل. حدثنا ابن حمد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن أبيه إسحاق بن يسار أنه حدث أن عبد الله إنما دخل على امرأة كانت له مع آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زورة، وقد عمل في طين له وبه آثار من الطين، فدعاها إلى نفسه فأبطأت عليه لما رأت به من آثار الطين، فخرج من عندها فتوضأ وغسل عنه ما كان به من ذلك، وعمد إلى آمنة فدخل عليها فأصابها، فحملت بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم مر بامرأته تلك فقال هل لك؟ فقالت لا، مررت بي وبين عينيك غرة فدعوتني فأبيت، ودخلت على آمنة فذهبت بها، فزعموا أن امرأته تلك كانت تحدث أنه مر بها وبين عينيه مثل غرة الفرس. قال: فدعوته رجاء أن يكون بي، فأبى علي ودخل على آمنة بنت وهب فأصابها فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني علي بن حرب المصري قال حدثنا محمد بن عمارة القرشي قال حدثنا الزنجي بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: لما خرج عبد المطلب بعبد الله ليزوجه مر به على كاهنة من خثعمة يقال لها فاطمة بنت مر، متهودة من أهل تبالة، قد قرأت الكتب فرأت في وجهه نورا، فقالت له: يا فتى، هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك 100 من الإبل؟ فقال: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكفى بالأمر الذي تبغينه. ثم قال: أنا مع أبي ولا أقدر أن أفارقه. فمضى به فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زرة، فقام عندها ثلاثا ثم انصرف، فمر بالخفعمية فدعته نفسه إلى ما دعته إليه، فقال لها: هل لك فيما كنت أردت؟ فقالت: يا فتى، إني والله ما أنا بصاحبة ريبة، ولكني رأيت في وجهك نورا فأردت أن يكون فيا، وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد، فما صنعت بعدي؟ قال: زوجني أبي آمنة بنت وهب فأقمت عندها ثلاثا، فأنشأت فاطمة بنت مر تقول: إني رأيت مخيلة لمعت فتلألأت بحناتم القطر، فلمتها نورا يضيء له ما حوله كإضاءة البدر، فرجوتها فخرا أبوء به ما كل قادح زنده يوري، لله ما زهرية سلبت ثوبيك ما استلبت وما تدري. وقالت أيضا: بني هاشم قد غادرت من أخيكم أمينة، إذ لباه تعتركاني كما غادر المصباح عند خموده فتى إلى قد ميثت له بدهاني، وما كل ما يحوي الفتى من تلاده لعزم ولا ما فاته لتواني، فأجمل إذا طالبت أمرا فإنه سيكفيكه جدان يعتلجان، سيكفيكه إما يد مقفعلة وإما يد مبسوطة ببنان. ولما حوت منه أمينة ما حوت منه فخرا ما لذلك ثاني. حدثني الحارث بن محمد قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا معمر وغيره عن الزهري أن عبد الله بن عبد المطلب كان أجمل رجال قريش، فذكر لآمنة بنت وهب جماله وهيئته، وقيل لها: هل لك أن تزوجينه؟ فتزوجته آمنة بنت وهب، فدخل عليها وعلقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث أبوه إلى المدينة في ميرة يحمل لهم تمرة، فمات بالمدينة. فبعث عبد المطلب ابنه الحارث في طلبه، حين أبطأ فوجده قد مات. قال الوقدي: هذا غلط، والمجتمع عليه عندنا في نكاح عبد الله بن عبد المطلب ما حدثنا به عبد الله بن جعفر الزريق عن أمي باكر بنت المسوري أن عبد المطلب جاء بابنه عبد الله فخطب على نفسه وعلى ابنه، فتزوج في مجلس واحد، فتزوج عبد المطلب هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زرة، وتزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زورة. قال الحارث وقال ابن سعد قال وقضي: والثابت عندنا ليس بين أصحابنا فيه اختلاف. والثابت عندنا ليس بين أصحابنا فيه اختلاف أن عبد الله بن عبد المطلب أقبل من الشام في عير، أن عبد الله ابن عبد المطلب أقبل من الشام في عير قريش. أقبل من الشام في عير لقريش، فنزل بالمدينة وهو مريض، فأقام بها حتى توفي ودفن في دار النابغة، وقيل التابعة في الدار الصغرى. إذا دخلت الدار عن يسارك ليس بين أصحابنا وفي هذا اختلاف. ابن عبد المطلب قال: عبد المطلب اسمه شيبة، سمي بذلك لأنه فيما حدثت عن شيبة بن محمد عن أبيه كان في رأسه شيبة، وقيل له عبد المطلب، وذلك أن أباه هاشما كان شخص في تجارة له إلى الشام، فسلك طريق المدينة إليها، فلما قدم المدينة نازل فيما حدثنا ابن حدن قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، وفيما حدثت عن شيبة بن محمد عن أبيه، وفيما حدثني الحارث عن محمد بن سعد عن محمد بن عمر، ودخل حديث بعضهم في بعض. وبعضهم يزيد على بعض على عامر بن زيد بن لبيد الخزرجي، فرأى ابنته سلمى بنت عامر وأما بن حميد، فقال في حديثي عن سلمة عن ابن إسحاق سلمى بنت زيد بن عامر بن لبيد بن حرام بن خداش بن جندب بن عدي بن النجار، فأعجبته فخطب إلى بها فأنكحه إياها وشرط عليه ألا تلد ولدا إلا في أهلها، ثم مضى هاشم لوجهته قبل أن يبني بها، ثم انصرف راجعا من الشام فبنى بها في أهلها بيثرب حملت منه، ثم ارتحل إلى مكة وحملها معه، فلما أثقلت ردها إلى أهلها ومضى إلى الشام فمات بها بغزة، فولدت له سلمى عبد المطلب، فمكث بيثرب 7 سنين أو 8 سنين، ثم إن رجل من بني الحارث بن عبد منات مر بيثرب فإذا غلمان ينتضلون فجعلوا شيبة إذا خسق قال أنا ابن هاشم وأنا ابن سيد البطحاء، فقال له الحارثي من أنت؟ قال أنا شيبة ابن هاشم بن عبد مناف، فلما أتى الحارثي مكة قال للمطلب هو جالس في الحجر يا أبا الحارث تعلم أني وجدت غلمانا ينتظرون بيثرب وفيهم غلام إذا خسق قال أنا ابن هاشم أنا ابن سيد البطحاء، فقال المطلب والله لا أرجع إلى أهلي حتى آتي به، فقال له الحارثي هذه ناقتي بالفناء فاركبها، فجلس المطلب عليها فوردت يثرب عشاء حتى أتى فورد يثرب عشاء حتى أتى بني عدي بن النجار، فإذا غلمان يضربون كرة بين ظهري مجلس، فعرف ابن أخيه فقال للقوم هذا ابن هاشم؟ قالوا نعم هذا ابن أخيك، فإن كنت تريد أخذه فالساعة قبل أن تعلم به أمه، فإنها إن علمت لم تدعه وحلنا بينك وبينه، فدعاه فقال يا ابن أخي أنا عمك وقد أردت الذهاب بك إلى قومك وأناخ راحلته، فما كذب أن جلس على عجز الناقة فانطلق به، ولم تعلم به أمه حتى كان الليل، فقامت تدعو بحربها على ابنها، فأخبرت أن عمه ذهب به وقدم به عبد المطلب ضحوة، والناس في مجالس فجعلوا يقولون من هذا وراءك؟ فيقول عبد لي، حتى أدخله في منزله على امرأتي خديجة بنت سعيد بن سهم، فقالت من هذا؟ قال عبد لي، ثم خرج المطلب حتى أتى الحزورة فاشترى حلة فألبسها شيبة، ثم خرج به حين كان العشي من إلى مجلس بني عبد مناف، فجعل بعد ذلك يطوف في سكك مكة في تلك الحلة، فيقال هذا عبد المطلب لقوله هذا عبدي حين سأله قومه، فقال المطلب عرفت شيبة والنجار قد جعلت أبناؤها حوله بالنبل تنتظر، وقد حدثني هذا الحديث علي بن حرب المصري، قال حدثني أبو معن عيسى من ولد كعب بن مالك عن محمد بن أبي بكر الأنصاري عن مشايخ الأنصار قالوا تزوج هاشم بن عبد مناف امرأة من بني عدي بن النجار ذات شرف، فشرط على من خطبها المقامة بدار قومها، فتزوجت بهاشم فولدت له شيبة الحمد، فربي في أخواله مكرما، فبينما هو يناصل فتيان الأنصار إذا أصاب خصلة يناضله شوية
المناضلة المرماة يعني
بالنصل،
لا مش بالنصل
ماشي
بالنصل بقى بالرمح سهل.
يعني المناضلة بالرمح والنصل النبل، فبينما هو يناضل فتيان الأنصار إذ أصاب خصلة، فقال أنا ابن هاشم وسمعه رجل مجتاز، فلما قدم مكة قال لعمه المطلب بن عبد مناف قد مررت بدار بني قيلة فرأيت فتى من صفته يناضل فتيانهم، فاعتز إلى أخيك وما ينبغي ترك مثله في الغربة، فرحل المطلب حتى وما ينبغي ترك
مثله
نعم. فرحل المطلب حتى ورد المدينة فأراده على الرحلة، فقال ذاك إلى الوالدة فلم يزل بها حتى أذنت له وأقبل به قد أردف، فإذا لقيه اللاقي وقال من هذا يا مطلب؟ قال عبد لي، فسمي عبد المطلب، فلما قدم مكة وقفه على ملك أبيه وسلمه إليه، فعرض له نوفل بن عبد مناف في ركح له فاغتصبه إياه، فمشى عبد المطلب إلى رجالات قومه فسألهم النصرة على عمه، فقالوا لسنا بداخلين بينك وبين عمك، فلما رأى ذلك كتب إلى أخواله يصف لهم حال نوفل، وكتب في كتابه أبلغ بني النجار إن جئتهم أني منهم وابنهم والخميس، رأيتهم قوما إذا جئتهم هووا لقائي وأحب حسيس، فإن عمي نوفلا قد أبى إلا التي يغضي عليها الخسيس. قال فخرج أبو أسعد بن عدس النجاري في 80 راكبا حتى أتى الأبطح، فبلغ عبد المطلب فخرج وبلغ عبد المطلب فخرج يتلقاه، فقال المنزل يا خال. فقال أما حتى ألقى نوفلا فلا. قال فتركته جالسا في الحجر، قال تركته جالسا في الحجر في مشايخ قريش، فأقبل حتى وقف على رأسي ثم استل سيفه ثم قال ورب هذه البنية لا تردن على ابن أختنا ركحه أو لأملأن منك السيف. قال فإني ورب هذه البنية أرد ركحه. فأشهد عليه من حضر. ثم قال المنزل يا ابن أختي، فأقام بدأ ثلاثا واعتمر. وأنشأ عبد المطلب يقول تأبد وبن عدي ودينار ابن تيم اللات ضيمي، وساده مالك حتى تناهى ونكب بعد نوفل عن حريمي بهم رد الإله في كفانه في التنجون قومي. وقال في ذلك سمرة بن عمير أبو عمرو الكناني لعمري لأخوال لشيبة قصرة من أعمامه دنيا أبر وأوصل وأوصلوا أجابوا على بعد دعاء ابن أختهم ولم يثنهم إذ جاوز الحق نوفل. جزى الله خيرا عصبة خزرجية تواصوا على برز وذو البر أفضل. قال فلما قال فلما نعم قال فلما قال فلما رأى ذلك نوفل حالف بني عبد شمس كلها على بني هاشم. قال محمد بن أبي بكر فحدثت بهذا الحديث موسى بن عيسى، فقال يا ابن أبي بكر هذا شيء ترويه الأنصار تقربا إلينا، إذ صير الله الدولة فينا. عبد المطلب كان أعز في قومه من أن يحتاج إلى أن ترك بنو النجار إلى مدينة إليه. قلت أصلح الله الأمير قد احتاج إلى نصرهم، من كان خيرا من عبد المطلب؟ قال وكان متكئا فجلس مغضبا. وقال من خير من عبد المطلب؟ قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت، وعاد إلى مكانه وقال لبنيه اكتبوا هذا الحديث من ابن أبي بكر، وقد حدثت هذا الحديث في أمر عبد المطلب وعمه نوفل ابن عبد مناف عن الشيب بن محمد عن أبيه. قال حدثنا جرير بن علاقة التغلبي وكان قد أدرك الجاهلية. قال كان سبب بدء الحلف الذي كان بين بني هاشم وخزاعة الذي فتح. نعم
نقف عنده وقد حدثت هذا الحديث. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.